بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على إمام المجاهدين وقدوة الصائمين سيدنا محمد صلوات ربه وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد بقي من غزوة أحد بعض النقاط البسيطة، نظرا لأننا أثناء شرحه قد تعرضنا لكثير من الحكم والعظات والعبر أثناء سردنا للأحداث. بقي منها أنه كما كانت هناك معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، كان له معجزات كذلك في غزوة أحد. منها علاج او رد بصر ابي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فتروي السيرة انه قد اصيب في عينه حتى فقئت، فبصق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت اصح من الثانية. ومن المعجزات كذلك معجزة تشابه ما كان العكاشة ابن محصن او ابن محصن في انقلاب عود الحطب سيفا. كان في هذه المعركة عبد الله بن جحش رضي الله تبارك وتعالى عنه، يروى كذلك ان سيفه قد تكسر وذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فناوله عسيبا من نخل. العسيب هو اللي يسموه العرجون اللي بيبقى شايل الصباطة تحت البلح دي، وطبعا العسيب والجريد والخوص والتمر المدينة مليانة. هذا العسيب اخذه عبد الله بن جحش رضي الله تبارك وتعالى عنه فقاتل به فانقلب سيفا كذلك بقدرة الله تبارك وتعالى. ومن المعجزات كذلك انه عليه الصلاة والسلام مع شدة البلاء الذي نزل به ومع كسر رباعيته والشجاج يعني الجروح التي في وجهه، وانه وقع في حفرة كان قد حفرها ابو عامر الفاسق. ابو عامر الفاسق كان في ذهب الى الميدان مع القرشيين قبل المسلمين، فحفر حفرا في طريق المسلمين حتى يقعوا فيها، فرسول الله صلى الله عليه وسلم وابن قمئة يرميه بالحجارة، زلقت رجله في حفرة من هذه الحفر فوقع فيها صلى الله عليه وسلم. جاء علي كرم الله وجهه وطلحة ابن عبيد الله وانقذاه من هذه الحفرة. وهو في هذا البلاء لم ينس اخوانه، لم ينس كبار الصحابة، فسأل عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال له صحابي انه هناك وراء الجبل. فقال له وراء الجبل ليه؟ لانهم لما لقوا الرماة نزلوا وخالد بن الوليد وعكرمة بن ابي جهل قادة الخيالة في قريش وجدوا الجبل خاليا من الحراس الا عدد قليل، داروا بخيولهم بعد ان وقعت بهم الهزيمة، داروا بخيولهم وارتفعوا فوق الجبل. عبد الرحمن بن عوف وعمر بن الخطاب واضربوهما ذهبوا وراءهم ولم يهابوهم. فقال الصحابي ان عبد الرحمن بن عوف وراء الجبل، فقال له اذهب اليه فان الملائكة تقاتل معه. ذهب اليه فوجده لا يزال يقاتل حتى انتهى من نضال قرنه القرشي المشرك، وجد هذا الصحابي امام عبد الرحمن بن عوف 7 او 8 من القتلى، فقال له: أقتلت كل هؤلاء يا ابن عوف؟ طبعا ما طرحش يعني ابو لمعة ولا بتاع مش في الشارع يعني بقول الحق. قال له: انا قتلت هذا وهذا، اما الباقون فلا ادري من قتلهم. قال له: والله يا اخي لقد ارسلني اليك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان الملائكة تقاتل معك. كنا قد قلنا في درس سابق ان الملائكة لم تقاتل في غزوة احد، نعم لم تقاتل مع العموم، لم تقاتل مع الذين عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم او خالفوا امره متأولين والذين فروا. حين صعد المشركون الجبل ووزعت شائعة ان محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل، فر المسلمون. لم تقاتل الملائكة مع هؤلاء حتى بعد رجوعهم، وانما قاتلت مع افراد ثبتوا في الميدان، منهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه. كذلك سؤاله عن سعد بن الربيع، ولما تشوف الشيء الغريب او من الموافقات الغريبة انه يسأل عبد الرحمن بن عوف وبعد ذلك يسأل عن سعد بن الربيع، حين تقرأ هذا في التاريخ الاسلامي تتذكر المؤاخاة. عندما جاء المهاجرون من مكة الى المدينة واخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار، وقعت المؤاخاة بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. وسعد بن الربيع غني، وعبد الرحمن بن عوف جاي من المدينة يا رب كما خلقتني زينا كده يعني عريان ما معهش. فسعد بن الربيع قال له: يا عبد الرحمن، هذا مالي اقسمه بيني وبينك، وهذا ولي بين انت دار وانا دار، وهؤلاء نسائي اختر منهن اطلقها وتتزوجها. فقال له: بارك الله لك في مالك وبارك لك في زوجاتك، دلني على السوق. دلني على السوق يعني ما كانش تلقيحة، ما كانش زي الناس بيقولوا ايه جبلة، ما كانش حمل، كان عفيفا كان نزيها، هو فيه طاقة يشتغل، فيه طاقة يتاجر، وما دام فيه طاقة لا يعيش على، لا يعيش على، لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. ذي مرة يعني ذي قوة، اما شوف واحد عنده قوة ويقدر يشتغل واعضاءه سليمة وصحته سليمة لا تحل الصدقة له، اللهم الا اذا كان يعمل ودخل عمله لا يكفي، اما اذا كان لا يعمل ويتسول فلا تعطيه، عليه ان يطرق باب الرزق وان يتخذ من الاسباب، فان عجزت به الاسباب وقعد به اجره عاولناه، اما ان يقعد ويتسول فلا تعطيه شيئا. دلني على السوق، فدله على السوق، فاخذ يعمل في السوق، اخذ اجرا، بعد هذا تاجر بهذا الاجر، وظل يتاجر ويتاجر حتى انه بعد سنوات اصبح من اغنى المهاجرين في المدينة. اصبح من الاثرياء الذين يضرب بهم المثل. سأل عن سعد بن الربيع رضي الله عنه، فذهبوا يبحثون عنه فوجدوه بين القتلى، وجدوه صريعا على الارض بعد ان قاتل وكافح، فقالوا له: كيف حالك يا سعد؟ سمع صوتهم قال: كيف حال رسول الله؟ كيف ولا فيه؟ كيف حال رسول الله؟ يقولون: رسول الله ارسلنا اليك. يقول: بارك الله فيه، قولوا لي كيف حاله. قالوا له: هو بخير. قال: الحمد لله، كل مصيبة بعدك يا رسول الله جلل. كلمة جلل دي تكررت في هذه الغزوة كثير جدا، من نساء ورجال. وكلمة جلل أيها الإخوة من الكلمات من كلمات التضاد. التضاد يعني ايه؟ يعني تطلق على شيء العظيم وتطلق على شيء الحقير. تقول شيء جلل يعني عظيم، وفي مناسبة أخرى تقول ما كان إلا شيئا جللا يعني ما كان إلا شيئا تافها. ويفهم المعنى من السياق، إن جاءت في سياق التفخيم دلت على العظمة، إن جاءت في سياق التقليل دلت على الحقارة والمهانة. كل مصيبة بعدك يا رسول الله جلل أبلغوه مني السلام وإياكم. شو النصيحة؟ إياكم أن يخلص العدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. يعني اوعوا العدو يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بل عليكم أن تدافعوا عنه وأن تحموه ما دام في مش بدأ فيكم قوة، لا، ما دام فيكم عين تطرف. حتى لو كنت مجروح، حتى لو كنت واجع، حتى لو انقطعت ايديك. بص عبد الغميد رضي الله عنه كان صاحب اللواء، قطعت يمينه اخذ اللواء بشماله، قطعت شماله اخذ اللواء بعضدي بدرعين مقطعين وضمها الى صدره، ومع ذلك يزاحم العدو بجسمه حتى قتل رضي الله تبارك وتعالى عنه. اياكم وان يخلص الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. في هذه الغزوة تجلت مظاهر حب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. اولا سعد بن الربيع، ثانيا المرأة التي حملت اباها واخاها وزوجها، هي مين بقى؟ هند بنت مين؟ بنت عمرو. بارك الله فيك، ولو انكم تعاونتوا لكن مليح. هند بنت عمرو ابن حرام، اخت عبد الله ابن عمرو ابن حرام. عبد الله ده عشان ما تنسوش جابر ابن مين؟ ابن عبد الله محفوظة ابو جابر رضي الله عنه. هند دي اخت جابر، عمة جابر، عمة ايه؟ عمة جابر. مين اخت جابر ولا اخت جابر؟ فعبد الله ابن حرام والدها، وكانت شايلاه على البعير هي وابنه اسمه خلاد، خلاد ابن عمرو بن الجموح وعمرو بن الجموح، يعني اخوها عبد الله ابن عمرو بن حرام وزوجها عمرو بن الجموح وابنها خلاد، الثلاثه مقتولين او شهداء. وخدتهم عادة تدفنهم في المدينه. مين اللي قبلته؟ بارك الله ما شاء الله، عائشه رضي الله تبارك وتعالى عنها. قالت لها ماذا وراءك من خبر؟ قالت لها رسول الله بخير. او افتكر انه قال كذا عشان عيشه، ها يعني ما هو لك ايه اللي بتسالها عائشه، وعائشه يهمها مين؟ يهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت لها ذلك، لا وان كان لهذا الا انها قالتها بدافع الحب ودافع التفضيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلت رسول الله واحبته عليه السلام اكثر من حبها لابيها واخيها وزوجها، بدليل انها قالت هو بخير. قالت لها ومن هؤلاء؟ قالت لها اخي فلان ولا ابي فلان، اخي فلان وزوجي فلان وابني فلان، وكل مصيبة بعد رسول الله جلل. يعني هي مصيبة ايه؟ لكن خفيفة، لكن ايه؟ خفيفة. فقدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشوف انا يعني عاوزك يا اخي تتصور الموقف، امرأة وعاطفة المرأة وهي معها اخوها وجوزها وابنه، ابوها وزوجها وابنه مقتولين، ومع ذلك تفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذا الايمان؟ ايمان صحيح، والقران يقر والحديث لا يؤمن احدكم حتى احب اكون احب اليه من اهله وولده وماله والناس اجمعين.
وهو الأورد الآية قل إن كان آباؤكم تجلت في هذه الواقعة أو تجلى في هذه الواقعة حب المؤمنين لرسولهم صلى الله عليه وسلم. وطبعا لن يكمل الإيمان ولن يكون الإيمان مؤثرا وفاعلا إلا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرس الأبلغ أن المسلمين هزموا هزيمة عسكرية. وطبعا الذهن يكون فيه وربنا يهزمه ليه بس ده انا بقوله ما يشمتش فيك عدو. يقوم ربنا عليه سبحانه وتعالى يشمت الاعداء في رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقول لكم يا اخي انا قلت الامس كلمة كده وانا داخل على الكلام. الكلمة دي مش بسيطة. قلت ان المعركة لم يكن ميدانها ساحة القتال فقط ولا رحبة السيوف والخيول والإبل والرجال، ولكن كان ميدانها أرحب وأوسع وأعمق وأشمل. ميدانها النفس البشرية، ميدانها النظام الاجتماعي. ايش قلت كده؟ ميدانها المشاعر، الضمائر، العواطف، الاحاسيس، النظام اللي ماشي فيه المجتمع، جميع التعاملات المدنيه والجنائيه والاخلاقيه والشخصيه و الى اخره. هي دي المعركه. دي معركتها ليست في الميدان فقط، ساحه القتال جزء منها، ولكن الساحه الاوسع والاشمل ساحه النفس البشريه وما يخرجها من افكار وتصورات ومشاعر وعواطف و وساحة النظام الاجتماعي. حتى لو قلت لكم ان الله لا ينصر قوما يتعاملون بالربا، ان الله لا ينصر قوما ياكلون الرشوه، يامنون بالاختلاس، يكشفون العورات، يصادرون احكام الله، قلت الكلام كله وهذا صحيح. المعركه ميدانها كبير، والله تعالى اراد ان تقع هذه الهزيمه. لماذا؟ اولا وان يصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤكد بشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي في حماية العقيدة، حماية للعقيدة، فلا يؤله. رسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من بعدي. نحن بيشوفوا ناس والله شيء يضحك، شيء يفسد الصيام، يبقى عامل منكرات الدنيا، يعني هو في ميزان الرجولة الحقة ما يسواش نص فرنك. تعرفين نص فرنك؟ قليل منكم يعرف. بقول لك ايه، اما موت بيعملوا له نعي طول كده واعملوه، هات القرء الفلاني والقرء الفلاني وهاتوا لي شاجر قد ايه وبتبحوا ايه واعملوا ايه وما تدفنوش الا بعد يومين. اما تلموا من هب ودب مشغول بمظهره حتى بعد ما يموت، الناس حمشوا الناس ازاي وحتبقى دفنته ازاي والبتاع ازاي، واللي ما جيش يعز فيا اوعوا تكلموه. ما هذا؟ ما هذه الالوهية؟ يريد الله تبارك وتعالى ان يؤكد في الناس ان محمدا صلى الله عليه وسلم بشر مثلهم، ورسول وسلم نفسه يقول قل انما انا بشر مثلكم. ايه الزيادة فيه؟ يوحى الي، يوحى الي. فاراد الله عز وجل اولا ان يجعل ما يجري على البشر يجري عليه، ثانيا ان يرفع من درجاته، لان الدرجات على قدر البلاء. الدرجات على ايه؟ على قدر البلاء. والمسلمون استصحح عقيدتهم، ومن ضمن العقيدة الإيمان برسول الله والاقتداء والتأسي، ومن كمال العقيدة حب هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لا مانع من أن يصاب. ثانيا لو كان المسلمون دائما منتصرين أكانت الصفوف تنقى؟ أبدا. لو هم دائما غالبين يكثر المنافقون ويختلطون بالصفوف، ولكن يريد الله ان يميز الخبيث من الطيب وان يخلص صفوف المسلمين من الدخلاء من الغرباء من الذين يدعون الإسلام ويدخلون في الإسلام لأحد أمرين، إما للغنيمة والربح عايزين يحصل غنائم، وإما خوف المصائب. يعني ساعات في واحد ايه مصاحبك مصاحبك دول بعض الأصحاب مخلص، نسأل الله كل كلنا مخلصين يعني، بس هو تشككوا مصاحبكم، واحد مصاحبك أكوي بيأكل عندك أكل حلو من إما يروح بلاقي أكله ولاقي شربه ولاقي فواكه ولاقي بتاعه، طب انفجر كده مش هتلاقيه، يبقى كان بتاعه شمالك. وفي واحد بيصاحبك خوفا من شرك خايف منك، يقول ده لو بقيت ضده هيعمل ويعمل فيه. فالمنافقون الذين نافقوا المسلمين ودخلوا في الإسلام وخاصة قبل بدر وبعد بدر، إن وجدوا الإسلام دائما منتصر ودائما غلبان غالب يعني، وفيه أرباح وفيه غنائم وفيه كذا، كثر المنافقون لقت الزفة، ما هو في الفرح بيبقوا ياما جوي، يجي يا إما خايف من المسلمين ينتقموا منهم. تأتي هذه الأزمات وتلك المواقف المحرجة كأن يصاب المسلمون أو ينهزمون هزيمة عسكرية وليست هزيمة إسلامية، يتجلى الصالح من الطالح. ولذلك جاء في هذه الغزوة بالذات كثير من ألوان التثبيط وطفح النفاق على الألسنة، كما قال بعضهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هؤلاء، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هؤلاء، يعني لو كانت لنا كلمة ولا لنا القيادة ما كناش جينه وتدبحنا كده. يرد الله على هذا الكلام ويقول قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وبين أن ذلك ليبتلي ما في صدورهم وليمحص قلوبهم، يعني ليخلص قلوبهم من الأطماع في الغنيمة وليصفي صفوفهم من الدخلاء. وظهر منها كذلك في هذه الغزوة بالذات كما قلنا في مقدمة الجهاد، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله ما تعملون بصير. وبعدين يقول الآيات اللي شرحتكم قبل كده، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. بعد هذه الغزوة أيها الإخوة حادثة بسيطة جدا، بقول لي خمس دقائق حاضر مش هزود عليها، حادثة بسيطة جدا اسمها يوم الرجيع. يوم ايه الرجيع؟ جم جماعة من جهات اسمها عضل والقرة، عضل والقرة يعني اسم جماعات، يعني دي جماعات من خرشد و... ولا ايه وبقيع من عضل والقرة، قالوا يا محمد لقد ذكر لنا الإسلام، يعني وصلتنا فكرة عن الإسلام ونحن في حاجة إلى رجال يشرحون لنا هذا الدين ويعلموننا هذا القرآن. فأرسل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة نفر أو سبعة، والبخاري رحمه الله يقول عشرة، منهم عاصم بن ثابت، تقول طرف منهم عاصم بن ثابت ومرسد الدابي مرسد الغنوي وخبيب وزيد ابن الدسنة وعبد الله ابن طارق، المهم خمسة ستة كده أخذوهم عشان يعلموه. فلما كانوا بين عسفان ومكة علم بهم حي من هزيل يسمون بني لحيان، جماعة هزيل دول بينهم وبين قريش في مكة ثارات، ولهم عند قرشين في مكة أسرع، قالوا هذه فرصة، خمسة ستة دول السبعة دول ناخدوهم وروح نبيعوهم في مكة بالأسرى بتوعنا، خرجوا عليهم حوالي 100 واحد رامي. لما احس النظر الاسلامي بهذا الخروج صعدوا الى الجبل، عاصم ومرثد واللي معاهم، الجماعه بتوع حزين جايهم انزلوا ولكم علينا العهد والميثاق الا نقتلكم. عاصم بن ثابت كان دمه يعني بيغلي شويه، قال انا لا انزل واضع نفسي في ذمه كافر ابدا. نعم ليه؟ تعال هنا. لا اضع نفسي في ذمه كافر. وقاتل هؤلاء القوم وقاتلوهم الرماة حتى قتلوا مجموعة منهم، ومن القتلى اجلس
اقعد.
هذا دمه يفور، دمه يفور ولا يعرف كيف يعبر الوعاظ والشراح. الناس لا يرون الدماء ولا يرون القلوب، ولكن يرون الامارات والعلامات التي تدل على ما في الداخل. كيف تقول لم انت حقود؟ الحقد لا يرى، الحقد لا يرى، هذا باين على وشك. صح، ما في القلب ينضح على الايه؟ الوجه، مواجهه. المهم بارك الله فيك يا اخي، عاصم بن ثابت قتل وجماعه معه، وبقي ثلاثة: خبيب وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق. هم لما نزلوا من الجبل جماعة هذين راحوا مطلعين الخيط بتاع الوتر اللي بيرمي بيه السهم ده، قطعوا هذه الحبال وربطوا أيديهم. ساعة ما ربطوا أيدي الثلاثة اللي فاضلين وعطوهم العهد، راح عبد الله بن طارق قال ايه؟ هذه اول الخيانة، اول الخيانة ادرك. اراد ان ينسحب منهم، اخذوا يجرونه ليتبعهم نحو مكة، امتنع قتلوه. اذا بقي مين؟ خبيب وزيد ابن الدثنة، وزيد ابن الدثنة.
لا ننزل وعيش نزل
من جد
والله.
اسكت يا تكلمش، الله تكلمش. قتلوا خبيب وزيد بن الدثنة، عبد الله قتل، بقي معهم خبيب وزيد بن الدثنة، ذهبوا بهما الى مكة. خبيب اشتروا جماعة اسمهم بنو الحارث. ليه؟ لان خبيبا قتل الحارث في غزوة بدر، قتل الحارث في غزوة بدر، قالوا كويس، وهم اللي رايحين بيهم يعني بيفهموا، قال مين الموتور واللي دمه بيغلي؟ من خبيب، جماعة الحارث. قالوا اللي جيت لابوكم اهو، طبعا هيدفعوا فيه مال كويس، دفعوا ثمنه. زيد بن الدثنة اشتراه صفوان بن أمية، صفوان ابن أمية. ليه؟ ابن أمية بن خلف زعيم المنافقين، زعيم الكافرين، قتل. أخذ هذا خبيب، جلى مكث أسيرا عند بني الحارث. شوفوا القصة، حبسوه في غرفة ليقتلوه وهو عارف انه هينقتل. بعد أيام طلب من احدى بنات الحارث، ويقال من غلام عندهم، موسى، طلب موسى ليهيئ نفسه للقاء الله. موسى لم يستحد بها. تروي القصة خادمة عند الحارث او بنت من بناته، قال فاعطاه الموسى وهناك صبي صغير غافلنا ودرج حتى دخل عند خبيب، فما راحنا الا والصبي الصغير في حجر خبيب بن عدي. وحينئذ وقع في خاطرنا انه سيفدي نفسه بهذا الولد، يعني هتقتلوني هقتل الولد. ده اللي بيخطفوا طياره. اواد معايا اهو هتقتلوني هتضحى ابهم واحد واحد. فلما بعد ما سكت فلما خبي راى الفزع في وجه الجاريه قال لها: اتظنين اني قاتله؟ انا لا افعل هذا، انا لا افعل هذا. وتقسم الجاريه: اني رايت ما وجدت اسيرا كخبيب بن عدي، وجدت في يده قطفا من العنب ياكل منه، وليس بمكه ثمر عنب، ثم انه مقيد بالحديد. من اين جاءه هذا العنب؟ الله تبارك وتعالى ساقه اليه. بعد ذلك اخذوه وخرجوا به من الحرم الى التنعيم، لان برضه كانوا بيعظموا البيت، وارادوا ان يقتلوه. فقال لهم: دعوني حتى اصلي ركعتين. فتركوه، توضا وصلى ركعتين ولم يطل في الركعتين، وقال لهم: والله لولا ان تظنوا، ما معناها يعني، اني خائف من الموت لاطلت الصلاه وصليت ركعتين وركعتين، ولكني اختفرت حتى لا تظنوا اني خائف من الموت. صلبوه، وتقدم عقبه ابن الحارث قصاصا لابيه، وقتله مصلوبا، وقتله مصلوبا. بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث صحابيا بمفرده الى مكه عشان ما يبانش، وقال له: قص لي اخبار او اثار خبيب. فذهب وتحصص الاخبار وعرف انه مقتول عند التنعيم ومصلوب. قال: فذهبت اليه ورايته وعلوت الخشبه وقطعت الحب وسقط على الارض، وما ذهبت بعيدا يعني شويه كده، والتفت فلم اجد لخبيب جثه. هل ابتلعته الارض؟ هل رجع الى السماء؟ هل دخلته ملائكه؟ الله اعلم. وبعد ذلك بايام بشهور لم يظهر له خبر. وفي نظرها لعامر بن فريره، عامر بن فريره رضي الله عنه، جماعه قتلوه، جماعه بتاع بئر معونه، وقاتله اسلم بعد كده. وجاء رسول الله قال له: يا رسول الله من فيهم؟ شكله كذا 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 كذا، ضربته فوقع على الارض امامي، ونظرت امامي فلم اجد، واذا به صعيد الى السماء. قال له: ده عامر بن فريره. هذا موضوع خبيب، وهو الذي سن او اوجد صلاة ركعتين قبل الموت، اول واحدة ليه. وهو الذي قال قبل ما يموت: ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب في الله كان مصرعي. يعني ما دام حموت مسلم لا ابالي، مت في بيتي، مت مقتول، مت في البحر، مت في البر، لا ابالي. ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي. نأتي في عجالة لزيد ابن الدثنة، ما هو الثلاثة عاصم، وقلت لكم اول امس تقريبا ان جم ياخدوا راسه، لقوا الضبابير عليه، قالوا سيبوه حتى يمسي والضبابير تلهب. جم يشوفوه في الليل ولا بعد الصبح فجر كده، لقوا السيل نزل وجرفه الوادي وحفظه الله تبارك وتعالى. زيد ابن الدثنة اخرجه صفوان ابن امية الى خارج الحرم ليقتل، وكان ابو سفيان حاضرا. فابو سفيان يقول لزيد: يا زيد انشدك الله، يعني بيحلفه، انشدك الله لو كان محمد هنا الان مكانك، لو كان محمد الان مكانك تضرب عنقه وانت في اهلك، مش يبقى احسن لك؟ معناها يعني كده، يعني محمد عليه الصلاه والسلام لو جبناه هنا وضربنا عنقه وانت رحت سليم، لو كان محمد الان مكانك تضرب عنقك عنقه وانت في اهلك. فقال زيد بن الدثنة: والله اني لا اقبل ان يكون محمد صلى الله عليه وسلم في مكانه، مش يجي هنا، في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وانا جالس بين اهلي. يعني شوكة مش هو يجي عشان تقتلوه. لا ارضى ان يكون في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وانا بين اهلي. فقال ابو سفيان والله ما رأيت احدا يحب احدا كحب اصحاب محمد محمدا. ودي شهادة الاعداء شهادة الاعداء. الدرس ناخذه من هذا ايها الاخوة. هؤلاء دفعوا الثمن الغالي لحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا مش عارفها ثمن ريال ولا حاجة. ده ما ارخص الثمن. نستطيع ان نعبر عن حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بثمن بسيط جدا جدا. نتبعه، نحيي سنته، نتخلق لاخلاقه. ومن ذلك مثلا قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم للجماعة صلى الجمعة كان اذا دخل العشر شد مئزره وايقظ اهله واحيا ليله. ما حاولش ليه انا اقتدي به. ليه؟ من باب الحب. حتى تعبير عن الحب ده اللي بيحب واحد عندنا هنا بيروح يشتري بدله زي بدلته وقميص زي قميصه وجزمه زي جزمته. بيحبه. حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انا اريد ان اسال نفسي واسال اخواني في اي الاماكن والموضوعات يظهر حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزين نشوفه ايه الدليل. نحن لا كثير منا والعياذ بالله في البحر لا يتبع سنته لا في اكل ولا في شرب ولا في لبس ولا في مشي ولا في عفو ولا الصفح ولا في صلة ارحام ولا في التجاوز على الاخطاء ولا في الانفاق والسخاء والكرم والجود ولا في قيام الليل ولا ولا لا. نريد ان نغرس في نفوسنا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحب ثمنه ليس كثيرا، ثمن قليل ولكن نفعه كثير. نسأل الله تبارك وتعالى اللهم ارزقنا حبك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل صيامنا وارفع قيامنا وزك أعمالنا وسدد أقوالنا واشف أمراضنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا واجعل عيدنا عيدا سعيدا مباركا. اللهم اجعل عيدنا عيدا سعيدا مباركا. اللهم أنقذنا مما نحن فيه. اللهم أصلح لنا الأحوال، اللهم أصلح لنا الأحوال وأحسن إليك المآل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله.